بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث في بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي حياة القلوب، ثنى ذلك بكتاب الإيمان. والإيمان هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإقرار والطمأنينة والقبول والانقياد له. ولذلك الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار. فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد له. وهذا ذكرته نقلا عن بعض أهل العلم ممن حرر هذه المسألة. لذلك العلماء يقولون: الإيمان هو قول اللسان وإقرار الجنان وعمل الجوارح والأركان. وقد بدأ المصنف رحمة الله عليه بهذا الحديث العظيم الذي يشير إلى أركان الإسلام، وتحته مجموعة من الفوائد والفرائد. الوجه الأول: في هذا الحديث دليل على أن أركان الإسلام خمسة، ومن أدخل غير هذه الخمسة فيه فليس معه دليل، بل إن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رد به على من قال: ألا تغزو معنا؟ فذكر له بأن الغزو ليس من أركان الإسلام، وفي هذا أيضا تفصيل في محله. الثاني: الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فيه أن الباني هو الله جل وعلا، الباني هو الله جل وعلا، ولذلك قال: بني الإسلام على خمس. والمقصود بالخمس هنا الدعائم، الأركان، الدعائم والأركان. الوجه الثالث: دل الحديث على أن الإسلام قول وعمل، فإن المتأمل في الشهادتين يجد بأنها قول اللسان وعمل القلب. وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهي أعمال، ولذلك جمع هذا الحديث بين الأقوال والأعمال مع الاعتقاد القلبي. الوجه الرابع: أن ذكر العدد في أول الكلام كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسلوب تشويقي فيه تحفيز لمعرفة ما بعده، وقد كان هذا منهج وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس: أن أعظم أركان الإسلام هما الشهادتان، وأنهما متلازمتان، ومن اقتصر على أحدهما دون الأخرى لم تنفعه. الوجه السادس: أن الشهادتين هما الأساس والمرجع لبقية الأركان، فكل عمل يتقرب فيه العبد إلى الله غير مبني على هاتين الشهادتين فهو مردود على صاحبه، ولذلك هي قطب رحى قبول الأعمال. الوجه السابع: أن في الحديث دليل على البدء بالأهم فالأهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الشهادتين ثم أعقب ذلك بذكر الصلاة وهكذا. الوجه الثامن: أن الإسلام نوعان، عام وخاص. أما الإسلام العام فهذا الذي لا يخرج منه أحد، قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. أما الإسلام الخاص فهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من كان في عهده أو جاء بعده فلا يقبل منه إسلام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو المجمع عليه عند أهل العلم. المسألة التاسعة أن في الحديث تقديم الحج على الصوم، وهذه الحديث أو هذه الرواية هي التي اعتمدها البخاري في ترتيب كتابه، حيث بدأ بالحج قبل الصيام. لكن الرواية الأخرى للبخاري، وهي التي تتفق مع رواية مسلم، تقديم الصيام على الحج، تقديم الصيام على الحج. الوجه العاشر: بيان عظم شأن الصلاة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الوجه الحادي عشر أن هذا الكتاب اشتمل على ما يزيد على 70 شعبة من شعب الإيمان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال: الإيمان 60 شعبة، وفي لفظ: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد مشى على هذا من اختصر البخاري صاحب التجريد، أنه ذكر مجموعة من الأحاديث تزيد على 70 حديثا، كل حديث مشتمل على شعبة من شعب الإيمان. الحديث له بقية، أرجوه إلى اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.